قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
من نافع يهدي يقينا في أمانينا ورب الكون يعطينا ثوابا في تلقينا بفضل منه يغمرنا وبالإحسان يكسونا لأن الخير مسعانا وفيه طاب ملقانا لأن الخير مسعانا وفيه طاب ملقانا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم في إضاءات فاتحة الكتاب وأنوارها وإشراقاتها، ونحن اليوم في الآية، ما زلنا مع الآية الثانية من فاتحة الكتاب. في الحلقة الماضية كانت الأضواء مسلطة على معاني لفظة الرحمن وإطلاقاتها وآثارها، وفي هذا اليوم سنركز على الاسم الثاني الذي هو الرحيم. فهذا اسم أيضا عظيم ذكره الله جل وعلا في القرآن في مواطن كثيرة، فتارة يأتي بعد لفظة الرحمن كما في الفاتحة الرحمن الرحيم، وكما في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وكما في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وغير ذلك. وقد يأتي بعد لفظة الغفور أو اسم الغفور لله جل وعلا الغفور الرحيم. وهذا الاسم الرحيم كما ذكرت يدل على الديمومة والاستمرار، فرحمة الله جل وعلا بهذا الاسم دائمة. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتح الباب لعباده ليتوبوا إليه ويؤوبوا إليه ذكر هذا الاسم في مجال تلك الدعوة، فقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الاسم الرحيم نجده دائما في القرآن وفي السنة في ميدان الدعوة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة التي يرحم بها من يشاء. لكن عندما نأتي لهذا الاسم أيضا من حيث العدد، عدد الحروف، عدد المبنى، نجد أن حروفه 6، بينما لفظ الرحمن حروفه 7، وزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. إذن الرحمن أكثر عددا في الحروف وهو أكثر معنى، والرحيم أقل وأخص. على ذلك يكون هذا الاسم يختص بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، فخصوصيته بالمؤمنين من باب رحمة الله عز وجل لهم وهدايتهم، فهذا الإسلام رحمة من الله جل وعلا. لذلك قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إذن قوله تعالى الرحمن الرحيم فيها توجيه إلى فتح باب الرجاء، فلا ييأسن أحد من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله إذا كان رب العالمين، الملائكة خلقه والجن خلقه وسائر المخلوقات خلقه، فهو مع ذلك الرحمن الرحيم. فلا تيأس من رحمته مهما قل عملك، ولا تيأس من رحمته مهما قلت حسناتك، فإن رحمة الله أوسع وأشمل وأعظم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث برحمة الله فيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولما كان الله جل وعلا هو الحي القيوم وحده لا شريك له كانت رحمته أوسع رحمة وأشمل رحمة، لهذا كانت حياته سبحانه وتعالى حياة مختلفة عن حياة الخلق، لأن حياة الخلق بعد عدم، وحياة الله لم يسبقها عدم أبدا، فهو الحي الذي ليس قبله شيء، الحي الذي لا يموت، والإنس والجن والملائكة كل أولئك يموتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فبرحمة الله صلحت شؤون الخلائق، فالله جل وعلا كل يوم هو في شأن، وهذا من رحمته، يرفع القسط وينزله سبحانه وتعالى، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، ويمسك الأرواح يقبضها إليه فيتوفى من يشاء، ويرد الروح لمن يشاء من عباده إلى أجل مسمى، كل ذلك بفعله سبحانه وتعالى وبرحمته. إذن عندما نتكلم عن رحمة الرحيم بعد كلامنا عن ربوبية الله للعالمين، نقول إن الرحمة أخص خصائص ربوبية الله، فربوبية الله لهذا الكون قامت على الرحمة، ولذلك قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. هذه الرحمة الواسعة أيضا تتجلى في تشريعاته، فجميع شرائع الأديان التي شرائع الإسلام مبنية على الرحمة، ولذلك قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالمشقة تجلب التيسير، فكل أمر شاق رحمة الله تقتضي منك أن تتركه إذا كنت لا تستطيع، لذلك قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا، فرفع الله النسيان، فأصبح الناس إذا فعل فعلا ناسيا لا إثم عليه، إذا ترك أمرا ناسيا لا إثم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب في نهاية رمضان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا حصل الخطأ فإن الخطأ أيضا لا يؤاخذ به، كمن قتل نفسا خطأ وهو لا يقصد ذلك، وكغير ذلك من الأخطاء التي يحصل فيها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الرحمة أيضا جعلها الله جل وعلا مصاحبة لذكره، حيثما ذكر الله حلت رحمته، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كما جعل الله الرحمة مصاحبة لأصحاب القلوب الرقيقة، فكل صاحب قلب رقيق هو مرحوم وراحم بإذن الله جل وعلا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال الراحمون يرحمهم الله. ومن أهم أنواع الرحمة رحمة الولد بوالديه، كما قال ربنا جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فدعاء الرحمة من الله للوالدين هذا من تمام البر، ورحمة الولد بوالديه وإشفاقه عليهما وإحسانه إليهما هذا من تمام البر، كما أن رحمة اليتامى والمساكين والفقراء والمحتاجين كل ذلك من رحمة الله جل وعلا، وكل ذلك من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن قوله تعالى الرحمن الرحيم جاءت ليبين لنا بها ربنا سبحانه وتعالى سعة رحمته، حتى لا يقنط أحد ولا ييأس أحد من رحمته، وأيضا حتى تكون سببا لزرع باب الرجاء في النفوس، فلا ييأس أحد من رحمة الله، ولزرع حسن الظن بالله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به، فمن ظن بالله خيرا وجده، ومن ظن بالله غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى: الظانون بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة سوء. نعم، من ظن بالله سوءا وجد السوء، ومن ظن بالله خيرا وجد خيرا، فما ظنكم برب العالمين. إذن عندما نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ينطلق بنا الخطاب إلى الآخرة مباشرة، مالك يوم الدين. فلماذا كانت هذه الآية مالك يوم الدين بعد قوله الرحمن الرحيم؟ وما العلاقة بين الدين والجزاء وبين الرحمة؟ نعم، إن كمال رحمة الله وتمام رحمة الله أن يكون هنالك يوم يفصل الله جل وعلا فيه بين الخصوم، حتى يأخذ للمظلوم حقه من الظالم، وحتى يعطي للمحسن أجره على إحسانه. لهذا قامت السماوات والأرض كلها من أجل ذلك اليوم، فالدنيا مقدمة للآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن لله ثلاثة دور: دار طيبة لا يدخلها إلا طيب وهي الجنة، ودار خبيثة لا يدخلها إلا خبيث وهي النار، ودار جمع الله فيها بين الطيب والخبيث ليميز بينهما وهي الدنيا. فعلى ذلك من دخل الدنيا وعلم برحمة الله عز وجل له التي وسعت كل شيء ولهذا الكون من حوله، فرجى تلك الرحمة وعلم شدة غضبه فخشي غضبه وأحبه، فإن الله يسدده ويوفقه حتى يخرجه من الدنيا سالما، شأنه شأن الصالحين الذين إذا حضرتهم الوفاة سمعوا النداء من قبل الله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكن ذكرت الرحمن الرحيم قبل مالك يوم الدين لبيان أن الله سبحانه وتعالى وإن كان هو رب العالمين وإن كان هو مالك يوم الدين، إلا أن ديانته سبحانه وتعالى لخلائقه ومجازاته لخلائقه على أفعالهم ليست خالية من رحمته، فهو الرحمن الرحيم قبل كل شيء. لهذا لا ييأسن ميت من رحمة الله، ولا يقنطن ميت من رحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فمن أحسن الظن بالله وجد الله عند ظنه. مالك يوم الدين وملك يوم الدين قراءتان سبعيتان صحيحتان. فأما كلمة مالك يوم الدين فهي تفيد ملك الأشياء، وأما كلمة ملك يوم الدين فهي تفيد ملك الأمر، والأمر والأشياء جميعا يوم القيامة لله. فلا أحد يملك شيئا ولا أحد يملك أمرا، كما قال تعالى: يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالأمر لا ملك لأحد فيه، والأشياء كلها لله جل وعلا، كما أن الأمر كله له يوم القيامة. والفرق بين الدنيا والآخرة أن الدنيا يظهر للإنسان ملك الأشياء، فيقول: هذا بيت فلان، وهذه سيارة فلان، وهذه بنت فلان، وهذا ولد فلان. لكن في الآخرة: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الآخرة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في الآخرة الأشياء التي هي كانت لها قيمة في الدنيا لا قيمة لها في الآخرة: الذهب والفضة والنقود والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا إذا قامت الساعة لا ينفع صاحبه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فإذا قامت الساعة فهذا المتاع لا ينفع. فترى الناس يمرون على الذهب فلا يأخذون منه شيئا، على الفضة فلا يأخذون منها شيء، لأن الدنيا قد آذنت بانصراب والآخرة قد أقبلت، فمن كانت الآخرة أكبر همه فاز فيها وسعيد سعادة لا شقاء بعدها، ومن كانت الدنيا أكبر همه خسر الدنيا والآخرة. لذلك قال تعالى في شأن الحجيج: الذين يأتون إلى بيته الحرام وقد اختلفت نواياهم، فمنهم من يريد الدنيا المحضة ومنهم من يريد الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لهذا قوله تعالى: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، بعد قوله الرحمن الرحيم: يفقه منها الصالحون، أن يوم الدين وإن كان يوما عظيما وإن كان يوما شديدا، لكن رحمة الله لا تنقطع عن عباده الذين رحمهم. ولذلك قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إذا رحمة الله وسعتهم في الآخرة كما وسعتهم في الدنيا. فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا اليوم العظيم أيضا عقيدة المؤمنين به واعتقادهم مجيئة كان سببا لامتلاء قلبهم من الخوف والرجاء، من الخوف من ذلك اليوم ورجاء النجاة في ذلك اليوم. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طبعا هؤلاء الثلاث يحتاجون إلى رحمة: المساكين الذين لا مال عندهم، واليتامى الذين توفى ومات كاسبهم، والأسير الذي ليس في وطنه أسيرا سواء كان مسلما أو كافرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، إلى آخر. إذن هذا اليوم العظيم من الذي يكذب به؟ لا يكذب بيوم القيامة إلا من فقد الرحمة في قلبه، فقسى قلبه. ولذلك قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فإذا رأيت الشخص قاسي القلب لا يحض على طعام المساكين ويدع اليتامى ويطردهم ولا تدمع عيناه لأحوال المسلمين، فذلك شخص لا يؤمن بيوم الآخر، ذلك شخص قد خسى قلبه وليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة. كيف يكون في قلبه إيمان ويفعل هذه الأفعال؟ لأن الإيمان إذا دخل شغاف القلب رققه ولينه حتى تكون الدموع أقرب إلى خد صاحبها عندما يشاهد منظرا يقتضي الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في مسجده، فجاءه رجل، جاءه رجال قد اشتالتهم، قد أخذت منهم الحمى كلما أخذ، والفقر والألم والشدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون. قالوا: يا رسول الله، مرضى وجوعى وعريانين، فأعطنا. ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت شيء. فدعا بلالا، فنادى بلال في الناس: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: أيها الناس، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بمده، تصدق رجل بصاعه. ولم يزل يكرر ذلك حتى قام الناس، منهم من يتصدق بدرهم، منهم من يصدق بدينار، منهم من يصدق بمد من شعير، منهم من يصدق بأكثر من ذلك، حتى سري عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤي متهللا وجهه فرحا لما حصل من رحمة هؤلاء. وكذلك من رحمته على الصغار ما حصل في وفاة ولده إبراهيم، كان مسترضعا عند امرأة تسكن في حي قبى، في منطقة قبى من المدينة. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن ولدك إبراهيم يغرغر، يعني سيموت. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وصلى الله على سيدنا محمد. فلما وصل إلى مكان الرضاعة قدموا له ولده فوضعه في حجره، فإذا بعيناه تذرفان وإذا بالدموع تنهمر من عينيه صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله أتبكي؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا كما قال الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يرحمني وإياكم رحمة واسعة من عندي، وفي لقاء قادم بإذن الله نواصل وإياكم إضاءات قرآنية في كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إضاءات من القرآن تأتينا وتهدينا لنور كتاب بارينا.